الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ولم تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، قويت به الأمة واشتد ساعدها وقامت ساقها وظهرت قوتها وصارت لها شوكة وارتفعت رايتها. فصلوات ربنا وتسليماته على هذا النبي العظيم والقائد الرشيد الكريم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، ونحن لازلنا مع هذه السلسلة الطيبة من الأحاديث حول أسباب العزة، نتحدث اليوم عن سبب من تلك الأسباب، ألا وهو إعداد القوة. وهذا أمر قد ضل فيه فكر كثير من الناس في هذه الأيام، ولا سيما أعداء الإسلام، فإنهم هم الذين يخربون الفكر ويخلطون التصورات ويعبثون بالأفهام حتى يقلبوا الحق باطلا ويجعلوا الباطل حقا، وكل ذلك بالزيف والزور. إن أعداء الإسلام حين خافوا منه ومن قوته بأسلوب أو بآخر صرفوا المسلمين عن إعداد القوة، ومن لم يستجب للأساليب المنتوية ومن لم ينطوي للأوامر الخفية فإنه تدك رأسه أو يدك رأسه ويضرب في عقر داره. ذلك لما علم أعداء الإسلام من أن قوة الإسلام قوة عظيمة، قوة لا حدود لها، قوة لا تقف عند الماديات والآليات العسكرية، وإنما هي قوة بقدر الإمكان من هذه الماديات وأضعافها وأضعاف أضعافها قوة تستجلب من جند الله الذين لا تراهم العين والذين لا تكتشفهم الآلات المكبرة والإنذارات المذكرة، قوة تستمد من جند الله ومن عون الله. والله تعالى يملك الكون كله، فحين يريد نصرة عباده يسخر لهم الكون كله جنودا. الملائكة حاربت مع المسلمين يوم بدر يقينا، وظهر قتلاهم أي الكفار الذين قتلتهم الملائكة، كان المسلمون يعرفون من قتلته الملائكة ممن قتلهم المسلمون. الضربة مختلفة والطعنة لها خاصية. ويوم الأحزاب سلط الله تعالى الريح والنار على الكفار فهدم الأحزاب، بليلة شاتية باردة، وأهلك الله تعالى قبل ذلك عادا بالريح، وأهلك ثمود بالطاغية وهي صيحة صرخة صرخت فيهم فصرت عليهم جميعا فأهلكتهم وكانت كافية لغيرهم. وأهلك الله تعالى أبرهة الحبشي، لعنه الله بالطير الأبابيل، ويفعل الله ما يشاء ويختار. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، حتى المؤمن لم يرى الجند الذي بعثه الله، ولكن رأى آثاره، رأى أفعاله، رأى القوة والنصرة التي تحققت لا بأيدي المسلمين، وإنما يقينا هي بأيدي جند الله الذين بعثهم الله سبحانه. ومن هنا جهد العدو واجتهد في أن يسلب المسلمين قوتهم المادية والعسكرية والقوة الدينية الروحية. أما القوة المادية فذلك بصرف الأمم الإسلامية عن إعداد جيش أو إعداد تقنية وتحديث للأسلحة حتى تواكب الظروف الحاضرة والأمور المتغيرة، فتبقى قوة الإسلام في الوراء، تبقى قوة الإسلام أسلحة خربة، أسلحة قديمة، والكفار معهم أحدث الأشياء، حجروا على المسلمين من صناعة ونحو ذلك حتى لا تكون لهم الخبرة، بينما يصنع لهم بأيدي عربية مسلمة مقابل مال ونحو ذلك تحت عنوان العمل بالخارج. شبكة كبيرة بسطت على الإسلام والمسلمين، وكثيرون من المسلمين دخلوا فيها أو سقطوا فيها، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أما القوة الروحية فذلك بنشر الفساد والتحلل الخلقي عن طريق نشر التبرج والموضات الحديثة في ملابس النساء، حتى لبست النساء ملابس الرجال التي هي على السنة، ويستحي الرجل اليوم أن يلبسها وهي على السنة لما سيقال عنه، وتلبسها النساء ولا يقال عنهن شيء. انتكاسة خطيرة أن لا يلبس الرجل ملبسه، وأن تلبس المرأة لبسة الرجال. اختلط الرجل بالمرأة، صار الأمر في فساد عظيم. تأخير الزواج، تأخير الزواج وتعسيره وتعطيله، إشاعة العلاقات بين الشباب والفتيات، تجريم زواج الأرملة وزواج المطلقة بعد أن جربت حظها في الحياة، كل ذلك وغيره أسباب كثيرة أشاعت الفتنة في المجتمعات الإسلامية، ونحن نبلعها ونأكل هذا الطعم تحت أسماء مزيفة: الحضارة، التقدم، الموضة، أسماء لا أنزل الله بها من سلطان، ولا ننظر فيما تحتها، ولا ندرس دراسة الجدوى ماذا سيعود علينا هذا الأمر بضرر أو بنفع، بماذا سيعود علينا؟ لا ندرس هذا غالبا. فالأمر جد خطير يحتاج إلى نظرة، ويحتاج إلى دراسة، ويحتاج إلى وقفة. وهذا الحديث إشارة من خلال القرآن الكريم، إذ يقول ربنا سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. الله أكبر على القرآن، الله أكبر، الله أكبر. ما أعظم ديننا وما أعظم قرآننا. آية تعالج مجتمعا بأسره، آية تحقق العزة للأمة لو أنها تمسكت بها. وأعدوا فعل يأمر الله تعالى المؤمنين بالقيام به وبعمله، الإعداد. وكلمة الإعداد تدل على ترتيب وتنظيم، أو على ترتيب ولا داعي للتنظيمات، تدل على ترتيب وتقديم أمور وتأخير أخرى لتعطي نتائج معينة. الأمر ليس هرجلة، الأمر ليس همجية، الأمر ليس عشوائيا، إنما هو إعداد. وإعداد بترتيب وتقدير نحتاج إلى علم. فلا ينبغي أن تكون أمة الإسلام أمة جاهلة، لا بدينها ولا بدنياها، بل وصفنا الله دائما بأننا أولو الألباب، واستحثنا كثيرا واستحثنا على البدء، فيقول لعلكم تتفكرون لعلكم تعقلون إن كنتم تعقلون، وهكذا حتى تثار فينا حفيظة الفكر، فنتفكر ونتدبر الأمور من حولنا وفيما يخصنا ونتعقلها ونعقلها. هكذا يأمرنا الله تعالى بهذه الكلمة، والقرآن لا يؤخذ هكذا أخذا سريعا، إنما أمرنا الله تعالى أن نتدبر آياته ونتدبر كلماته. فلا نقل وأعدوا أي تفيدوا ونمضي، لا، كلمة الإعداد بهذا المعنى فقط كان يمكن أن يعبر عنها بكلمة أخرى، ولكن الله تعالى اختار هذه الكلمة خاصة دون غيرها ليفيدنا هذه الإشارات اللطيفة على أننا عقلاء نفهم بالإشارة فقط ولا نحتاج إلى العبارة الطويلة المملة. وأعدوا وافهموا يا مؤمنون معنى الإعداد، ترتيب وتقدير على نظام معين مدروس، دراسة قائمة على علم وخبرة. بهذا نصل إلى الإعداد. ماذا نعد يا ربنا؟ وأعدوا لهم، أي لأعداء الله، للكافرين الذين سبق ذكرهم في الآيات. وأعدوا لهم ما استطعتم، أي الشيء الذي استطعتم أو كل ما استطعتم من قوة. كل ما تطيقونه من قوة فأعدوا. أي شيء يقال له قوة تبلغه طاقتكم فأعدوا. ومن هنا قال بعض المفسرين قوة بنية الفرد، أن يكون المسلم قويا في جسده، صحيحا في بدنه، فتدخل وزارة الصحة في هذا الإعداد من هذا المنطلق بدورها العظيم. القوة العقلية الفكرية الواعية، فتدخل وزارات التعليم لتعد العقل الناضج وتربي العقل السليم والقلب الواعي الفاهم بتخصيص مناهج محددة لتعليم الأجيال المختلفة، بتحديد علوم تفيد هذا الفرد في نفسه وفي مجتمعه بعد تخرجه، لا أن يدرس مناهج حتى إذا تخرج وجدها قد مضت. ونسخت وأزيلت وصار العمل الذي سيعمل فيه بمناهج أخرى. إنما ينبغي أن يكون هناك توافق بين الدراسة وبين العمل، إعداد لكل قوة، قوة في التوعية، قوة في الروحانيات، أن يكون المؤمن قويا لا يخاف، لا يخاف إلا من الله، قويا في أدبه، مؤدب أدبا إسلاميا راقيا يفوق به الأدب الحضاري، الأدب العصري، الأدب الشرقي. وهذا الأدب العظيم لا يضعف قوته، وتلك القوة العظيمة مضبوطة ومتزنة بالأدب والخلق الإسلامي الرفيع، إعداد من كل جهة. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، أي من كل قوة. وفسرها بعض المفسرين بقوة السلاح، وهذا هو الأصل في القوة، وهذا هو الأصل في القوة، وهذا هو الأصل في المراد في هذه الآية، لأن الكلام على الجهاد وعلى إعداد السلاح والقوة التي يواجه بها الكافرون. فقالوا من قوة، أي من سلاح، قوة الحديد وصنع الأسلحة والاستعداد بها والتدرب عليها عن طريق نظام المسلمين ونظام قائدهم. فالمسألة منظمة وليست مفروضة، كل يتدرب كما يشاء وحيثما كان، إذا إنما الإسلام قائم على النظام. وينبغي أن تكون أنظمة الإسلام في بلاد الإسلام هكذا، الله يدعوهم لهذا. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، أي من قوة السلاح. وقوة السلاح، هذا التفكير لا يتعارض مع ما قبله، لأن صنع السلاح واتخاذه وتطويره والتدرب عليه، كل هذا يقوم على العلم، كما قال الله تعالى عن سيدنا داود عليه السلام: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم، أي من شدتكم. ملابس، دروع كانت تستعمل في الحرب، لعل مثيلها في هذه الأيام هو القميص الواقي من طلقات الرصاص، درع كان يلبسه المقاتل يحميه من ضربة السيف ومن رمية السهم. علمها الله تعالى تلك الصناعة، علمها لنبيه داود عليه السلام. إذن المسألة قائمة على العلم والتعليم، ليست عشوائية، إنما هي قضية تقوم على علم ومعرفة. وبقدر طاقتكم أعدوا واستعدوا. وما بعد ذلك؟ ماذا لو كان عدونا فوق طاقتنا، فوق أسلحتنا وتقنياتنا العسكرية والصناعية؟ لا تخشوا شيئا، أخذتم بالأسباب؟ نعم، فعلى الله توكلوا. وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، ليس خبرا، ليس كلاما، ليس إشاعة، ليس تعبئة روحية فارغة، بل حقيقة واقعة. الكفار يوم بدر في أول لقاء كانوا 3 أضعاف عدد المسلمين، ولا نسبة بين السلاح هنا وهناك، إنما النسبة كانت في عدد المقاتلين فقط. أما المسلمون فلم يكن معهم سلاح إلا أشياء قليلة لا تمثل نسبة في العدة والعتاد، ومع ذلك نصر الله المؤمنين رغم قلتهم، ونبههم إلى هذا لئلا يفتنوا: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. يوم الأحزاب ذكر الله تعالى المؤمنين أيضا رغم أنهم أمة واحدة اجتمعت عليهم كل الأمم، أحزاب الكفر جميعا التقوا حول هدف واحد وهو قتل الإسلام والمسلمين، ودون مواجهة قتل الله الكافرين ورد الأحزاب بقوته وجنده وكفى الله المؤمنين القتال. لم يقاتل المؤمنون الكافرين، إنما تولى الله الأمر وهزم الكافرين هزيمة منكرة، فرق جمعهم وأظهر هزيمتهم ورفع رأس الإسلام والتابعين له. ولذلك نقول فيما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وهزم الأحزاب وحده سبحانه وتعالى. هذه أمثلة واقعة، وعلى مر التاريخ القديم والحديث لو نظرنا نجد الأمر واقعا فعلا. داود عليه السلام كان جنديا في جيش يقاتل في سبيل الله ضد ملك ظالم اسمه جالوت، وإذا بداود عليه السلام يرمي بحجر في وجه هذا الملك الظالم المستبد المحارب فيقتله بذلك. ولهذا يقال أول من حارب بالحجر هو داود عليه السلام، وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. وهكذا الأمثلة كثيرة على واقع قول الله تعالى: وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. المهم أن تعدوا أيها المسلمون قوة على أقصى ما تبلغه قدراتكم وطاقاتكم، بعد ذلك الأمر يوكل إلى الله تبارك وتعالى، مع الأخذ بالاعتبار أن قوتكم هذه مهما بلغت فإنها لا تستطيع أن توفر لكم النصر دائما، حتى ولو كنتم أقوى أو أكثر من عدوكم، فلولا أن الله يشاء لكم النصر لن تنتصروا ولن تعزوا. إذن رغم وجود القوة المادية لا بد من إبقاء العلاقة بيننا وبين الله تبارك وتعالى. مهما كانت يدك وبطنتك قوية شديدة فلا بد كذلك أن تذكر أن الله هو الناصر لك، وليست هذه القوة المادية. ولك في يوم حنين مثال ومثل، ويوم حنين أي ونصركم يوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. المسلمون نظروا في أنفسهم يوم حنين فرأوا جمعا غفيرا ما شاء الله، فقالوا: لن نغلب اليوم عن كثرة، نحن كثيرون جدا، لا يمكن أبدا أن نغلب ونحن كثرة هكذا. كلمة ربما لم تخرج من القلب، كلمة التقطتها العين من هذا المشهد الكبير الذي يملأ النفس إعجابا، ولكن الله يربي رجالا ما سمح لهم بهذه الكلمة وإن لم تخرج من قلوبهم، لم يسمح لهم بهذه الكلمة وإن كانت لا تتعارض مع إيمانهم. هم مؤمنون في قلوبهم ولكن أخطأ اللسان في التعبير، أظن في الصحابة ذلك، ولكنها كلمة مرفوضة. الله لا يريدها ولا يحبها، أن تنسب النصر والإنجاز لنفسك. وأين ربك؟ ومن الذي أعطاك كل هذه القوة وكل تلك الحيلة؟ هو الله سبحانه وتعالى، فلا تنسه أبدا. فعاتبهم الله على ذلك وعاقبهم عقوبة عاجلة حيث أدار دفة الحرب عليهم وغلب عليهم عدوهم للحظة حتى تفرقوا. فرق العدو جمعهم فكان الواحد ينظر فلا يجد إلا نفسه فيلوذ بالفرار ليجد ملجأ وليجد منجا من هذا الضياع فيذهب ويتطلع أين رسول الله عليه الصلاة والسلام أين القائد ليحتمي فيه فلا يجد أقرب إلى العدو منه يجده هناك عند العدو وإذا به عليه الصلاة والسلام واقف على دابته ومركبته ينادي بكل شموخ وعزة وظهور وبروز دون خوف أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب عليه الصلاة والسلام أنا النبي لا كذب ليجتمع حوله المؤمنون بثقة جديدة ويقين مجدد أنا ابن عبد المطلب لتعلم العرب الكافرون أنه عزيز في قومه له نسبه له عزته وهم يتفاخرون بهذا فإن كنتم أنتم فلان وفلان وبنو فلان فأنا ابن عبد المطلب وتعلمون من كان عبد المطلب هكذا حتى اجتمع عليه الجيش مرة أخرى وقاتلوا مخلصين لله متعلقين به فنصرهم الله تبارك وتعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ذكر الله تعالى هذا الشيء خاصة الخير التي تربط في سبيل الله وترابط وتثبت في القتال في سبيل الله والخير لها دور عظيم في الجهاد معروف قديما ويعود في آخر الزمان من جديد وتعود المعارك لتكون فوق ظهور الخيل وبالسيوف كما كانت من ذي قبل الخيل قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة للأسف ما عادت الخيل اليوم إلا للعب واللهو والسباق والجري والرهان عليها والمقامرة على جريها وسبقها وجهل الناس قيمة الخيول في حياتهم من جلالة قيمة الخيل في حياة الناس الله تبارك وتعالى عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم كره ذبحها وإن كان لحمها طيبا يؤكل حلال أو حلالا ومع ذلك يكره ذبحها لماذا؟ لأن الخير المتعلق بها وفي نواصيها أعظم من أكل لحمها فاللحم يؤتى به من الغنم يؤتى به من أنواع أخرى من الأنعام يمكننا أن نأكل لحما من أي جهة أخرى أما الخير فلا تنوب عنها مركبة أخرى في القتال هذه مهمتها وهي أقدر أنواع الأنعام على الكر والفر وأقسم الله تعالى بها تعظيما لشأنها وإظهارا لدورها في الجهاد فقال سبحانه وتعالى والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود أقسم لكم بالخير صاحبة الدور العظيم إن الإنسان لكنود يحاول أن يعيش وحده بدون رب يحاول أن يعيش وحده دون الله عز وجل إذن الخيل خير من كثير من بني آدم الخيل تعرف مهمتها وتفهم دورها وتؤديه خير أداء أما الإنسان فلم يعرف قيمة الله في حياته. الله الذي خلقه، الله الذي يتولاه ويرده بنعمته، فكل أنفاسنا هذه من الله، ومن رحمته لم يجعلها في أيدينا، وإلا لغفلنا عن أخذ أنفاسنا، ولو انشغلنا بأخذ النفس لم تبقى عندنا طاقة، ولم يبقى عندنا عقل لنعقل الأمور الأخرى. أنا منتبه للنفس حتى ينتظم وتنتظم ضربات القلب وتنتظم حركة الجسم وأحيا حياة مستقرة. فيشغلني هذا الأمر عن شؤون كثيرة ربما كانت ضرورية أيضا. فمن رحمته جعل التنفس عندنا، جعله له هو سبحانه وتعالى، هو المتحكم به، هو المنظم له، ونحن لا ننشغل بهذا أبدا. نعمة ونحن لا نشعر بها، نتنفس ونحن نيام، ونحن نأكل، ونحن نتكلم، ونحن نسمع، في كل لحظة نتنفس وننسى أننا نتنفس. نعمة من النعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الله يبصر بالخير إشارة إلى أنها خير من كثير من الناس. من ذلك الإنسان الذي يظن أنه يستطيع أن يستغني عن رب العزة جل وعلا، فيعيش طول عمره الذي وهبه الله له دون أن يسجد لله سجدة، دون أن يستجيب لأمر من أوامر الله، دون أن يعظم شريعة الله ويجعلها سماء فوق رأسه. فالخيل خير منه. لماذا؟ عرف حينما توجه للحرب يكون لها شأن آخر غير ما توجه للسباق، غير ما توجه للمشي في طريق سفر أو نحو ذلك. حين توجه وتعد للقتال فإنها تعدو، والعاديات أي التي تجري بقوة وسرعة من العدو، وهو الجري السريع القوي ضبحا. وهذا الجري السريع يشير إلى الشجاعة والجرأة والإقدام، وهذا أمر مطلوب في الحرب. يرهبه العدو حينما يرى الجيش مقبلا عليه بقوة، فإنه ينهزم ولو في نفسه من داخله. ضبحا مع جريها هذا تخرج صوتا يعرف في مجال اللعب عند الناس في ألعاب القوى بالصيحة، يصيح الخصم في وجه صاحبه عند مصارعته أو ملاكمته لكي يرهبه ويرعبه. فالخيل تعلم أنها قادمة ومقبلة على عدو فترهبه بصوتها، تخرج صوتا يسمى بالضبح، مع أن صوتها الأصلي اسمه الصهيل، صهل في البر، إنما هذا الضبح يكون عند الإقبال على الجهاد. مخلوق فاهم، مخلوق عاقل سبحان الله، ونحن نقول هذه بهائم لا تفهم. والعاديات ضبحا، فالموريات قدحا، المنافقون كانوا يتراجعون من الطريق، ولو وصلوا إلى الميدان يعتذرون ويرجعون أو يفرون قبل لقاء العدو خوفا وجبنا. إنما الخيول تلك البهائم كانت في جريها تضرب الأرض بحوافرها بقوة، فتوقدها نارا، حافرها مع الصخر يحدث شررا من قوة الضربة ومن قوة الجري. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا، تقدح الصخر والأرض بقوة حافرها فتشعله نارا، أي تحدث فيه شررا. فالموريات كما قال تعالى أفرأيتم النار التي تورون، أي توقدون، أي فالموقدات نارا بقدح الصخر والأرض بحوافرها. أرأيت إلى قوتها؟ لم تفعل ذلك إلا لأنها علمت وشعرت بقيمة المهمة التي كلفت بها وسيقت إليها فتحدث كل هذا. فالمغيرات صبحا، هذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، كان لا يغير على قوم إلا صباحا، فأثرن به نقعا. حينما وصلت إلى الميدان وأوقفت عنده استعدادا للقاء المواجهة الحاسمة وقفت من جري سريع قوي، فتوقفت بوقوف شديد وقوة مندفعة، فأثارت الغبار والتراب، والنقع هو التراب، أثارت التراب في أجواء الميدان، فصنعت سحابة كثيفة من الغبار يراها العدو فيتراجع إلى الوراء. فهذه السحابة من الغبار تدل على كثرة الجيش وقوة الجيش. فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا، وقفت في وسط الميدان، لم تقف على فرس، لم تتغار وراء صخرة أو جبل، إنما من شجاعتها وجرأتها توسطت الميدان وتظهر أمام العدو دون خوف ووجل. بينما بعض الناس ممن يزعمون العفو كانوا يتوارون هنا وهناك، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة، وما هي بعورة، إن يريدون إلا فرارا. الخير معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، ويقول الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير. لماذا؟ لماذا هذا الإعداد؟ وكثير من الكافرين يشيع في المسلمين أن العصر عصر سلام، وأن العصر عصر علم وعصر ثقافة وصراع حضارات، لا صراع مقاتلات، صراع أقلام، صراع معلومات وصناعات. يعني ما عدنا في حاجة إلى إعداد السلاح وإعداد القوى العسكرية، حتى صدق المسلمون هذا فركنوا وناموا، والكافرون يستعدون، لم يكفوا عن استعدادهم أبدا، لم يكفوا عن تطوير سلاحهم أبدا. أما المسلمون فطيبون، خدعوا بهذا وناموا، ونامت الجيوش المسلمة، وخلق بعض بلاد الإسلام من الجيش أصلا. هذا لأنهم صدقوا كلام الكافرين، مع أن الله تعالى نهانا عن ذلك، فقال: ولا تطع الكافرين، فلا تطع الكافرين، ولا تطع الكافرين والمنافقين. سمع المسلمون بهذه الإشاعة وصدقوها، لأنهم فعلا وحقا يرغبون في السلام. والإسلام علمنا أننا لا نقتل أحدا بغير ذنب، ولا نشعل حربا، إنما نوقف الحرب بقتل من أشعلوا نارها أولا، ثم بسوق الجميع بعد ذلك كما عرفنا من قبل، حتى تضع الحرب أوزارها. فصدق المسلمون هذا. لكن أخي المسلم، ينبغي أن نفهم أن القوة ركن جعله الله في كل خلق. كل مخلوق مهما كان صغيرا جعل الله له قوة يدفع بها عن نفسه، وترى هذا في عالم الحشرات ولا أصغر منها، ثم تراه في عالم الحيوانات والطيور ونقول عنها إنها غير عاقلة. النملة، النملة الصغيرة هذه تلزغ الإنسان فتؤلمه، تخيل هذا. البرغوث يلزغ الإنسان فيوقظه من نومه ويقض مضجعه، وهكذا، حتى صار الناس يقولون في أمثالهم: القطة أو القطة تخرش. نعم، كل مخلوق جعل الله له آلة هي بمثابة الجيش. في جسد أحدنا جيش قوي يدافع عن الجسم، ما يهاجمه من الفيروسات والميكروبات، جهاز المناعة. الأطباء يصفون الأمر وكأنه حرب، جيش هجم على الجسم مع طعام أو من خلال جرح أو نحو ذلك، وجيش المناعة يتصدى له بكل قوة. ولذلك نسمع عن بعض الناس مصابون بحمل الفيروس، حامل الفيروس، عنده أجسام مضادة بل الجسم عنده يفرز هذه الجنود ويخرجها ويعدها لذلك. أجسام مضادة، جيش يعد ويخرج ويدفع إلى حدود الجسم ليحمي كل عضو فيه من إصابة خارجية تهديد. إذا كان الأمر فطرة هكذا، فمن عجب أن يكون المسلم له قوة بغير دين؟ كان الناس قديما يتحاربون، وكل قبيلة عندها قوة وعندها سلاح. جاء الإسلام في مقابله الكفر، والكفر له حصون وله إعداد. بيوتهم يصنعونها على هيئة الحصن، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. يبني البيت بطريقة معينة، يظن أنه يمنعه من عدوه على حسب تصوره. معابدهم يتخذونها على هيئة حصون. لماذا؟ الكل يعد والمسلم لا يستعد. لماذا؟ إذن لا ضير أبدا ولا حرج ولا عيب أن يستعد المسلمون على أرضهم بسلاحهم بقوتهم. لماذا؟ لأهداف عظيمة ترهبون به عدو الله وعدوكم، وآخرين من دونهم لا تعلمونهم، الله يعلمهم ويلعنهم على لساني. لا تعلمونهم، الله يعلمهم. الكافرون معروفون، أعداء الله أعلنوا عن أنفسهم. وهناك آخرون لا تعلمونهم، لأنهم يلبسون ملابسكم ويتكلمون بألسنتكم ويعيشون فيما بينكم ويظهرون إسلامكم، ولكنهم كما سماهم الله منافقون. والكلمة مأخوذة من النافق، وهو جحر لبعض الحيوانات الأرضية يجعله ذا بابين، يجعل له بابين، بابا من هنا يدخل منه، وبابا آخر معلق على سد خفيف، سد واهي، يدخل من هنا ويخرج. حتى إذا شعر وهو في جحره بدخول عدو ضرب الجهة الأخرى وهي ضعيفة، ضربها فخرج منها وفر من عدوه وسلم. المنافق كذلك، يدخل من باب ويخرج من باب. ولذلك يسمى بذي الوجهين، له وجهان، يقبل عليك بوجه، وبعد أن يعرض عنك بظهره يكون له وجه آخر. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطين قالوا إنا معكم. هكذا صورهم القرآن الكريم. لا تعلمونهم، لأن أشكالهم أشكالكم، الله يعلمهم، لأنه يعلم كل شيء. ويكفي لردعهم وتخويفهم إن كان لهم قلب أن يذكروا أن الله تعالى يعلمهم. فلن تفلتوا إذن أبدا أيها المنافقون في صفوف المسلمين في كل مكان، لن تفلتوا أبدا، لن تنجوا، لن يخلصكم مخلص، لن يدفع عنكم أحد، لن ينفعكم إلا أن تعودوا للعمل وحده لا شريك له، وإلى الإخلاص للمسلمين وعدم خيانتهم. الله يعلمهم. تخويف أعداء الله ومن ساعدهم هذا أمر مهم، غاية من غايات الإعداد. أعد المسلمون قوة على أرضهم علم بها الكفار وأعوانهم، فخافوا تلك القوة، رهبوها، أوقعت في أنفسهم الرعب والرهبة. عند ذلك لا يفكر العدو إلا في المسالمة، لا يفكر العدو إلا في المهادنة، ولو إلى حين ستنعم الدنيا بالسلام. وطالما قوة المسلمين ظاهرة ومتطورة ومتجددة ومتكاثرة ستبقى دائما أعلى من الكافرين، فسيظل الكافرون دائما خائفين مسالمين معاهدين، فتبقى الدنيا في سلام أمين. هكذا يقصد الإسلام، لا يقصد قوة للضرب والقتل والتدمير والتخريب كما يفعل أعداء الإسلام، إنما القصد من إعداد القوة تأمين الأرض كلها تأمين المجتمعات الإسلامية والكافرة أن يعيش الكل في سلام. فتفرغوا للعلم، يتفرغون للصناعة، يتفرغون لعمارة الأرض، وهكذا فتنعم الدنيا وأهلها. من أهداف إعداد القوة وتخويف أعداء الله تأمين المؤمنين على عقيدتهم التي اختاروها، فلا يخاف المسلم ولا يتوارى أنه مسلم. وبعض الشباب في بعض الأماكن يستحيي أن يعلن عن دينه أنه مسلم، ولو أعلنها وقال أنا مسلم أو قالها بصورة أخرى أريد أن أصلي، أريد مسجدا، فتجده يسأل على وجل، على خجل، على استحياء، وكأنه يطلب شيئا مذموما، شيئا منكرا. ولو سأل عن نادي أو قهوة أو سينما لرفع صوته، أين سينما كذا؟ بصوت مرفوع، أين نادي كذا؟ وهو فخور أنه من أهل النواب، لكن يريد مسجدا. في مسجد هنا، في مسجد منطقة هنا، صوت منخفض وكأنه يطلب شيئا سيشير. لا ينبغي على المسلم أن يشعر بالعزة دائما كما عرفنا من قبل، إنما أمر الله المؤمنين أن يعدوا هذه العدة لكي يأمن المسلم على نفسه. ولماذا يخاف المسلم ويوجل؟ لأنه يعلم أنه غير منصور من الناس، غير معاون من الناس. لو ظهر بصلاته وقال أريد مسجدا أصلي، يعلم أنه سيقال له يا عم ما تعمل فيها شيء، الوقت طويل، صلي إذا رجعت إلى بيتك، لا داعي لهذا، لا تحرج نفسك. سبحان الله، فيما يخرج نفسه؟ فيما يخرج نفسه؟ في السؤال عن دينه، في إقامة أمر ربه سبحانه وتعالى. لا بد من تأمين المؤمنين حتى يقوموا بالإسلام بكل أمان، يصلي وهو مطمئن، يرتاد المساجد وهو مطمئن، يؤدي دين ربه وهو على أمن وأمان. ولذلك جعل الله أشهر الحج أشهرا حراما يأمن فيها الحاج على نفسه ذهابا وإيابا، وجعل المأوى هناك آمنا، ومن دخله كان آمنا، المسجد الحرام، تأمين لأصحاب هذه العقيدة وأصحاب هذا الدين. كذلك من أهداف إعداد القوة على أرض الإسلام تأمين البشرية على اختيار عقيدتها. فوجود القوة يمنع الأعداء من أن يفتنوا المؤمنين وأن يعذبوهم كما يحدث أو حدث في التاريخ كثيرا. وتحليل للكافرين لكي يختاروا عقيدتهم بحرية. فنستطيع أن نقول إذن إعداد القوة على أرض المسلمين حماية لحرية الإنسان على أسمى صورها، ليختار أن يدين بالإسلام أو أن يختار أن يدين بدين من ديانات الأرض الكفرية كما يشاء والله يحاسبه، ولكن يختار ذلك بإرادته، لا بتعتيم إعلامي عنه، لا بتشويه للحق، لا بتزييف للباطل، لا بالضغط عليه وقهره على معتقد معين يعلم أنه لو تركه لقتل. ولا عجب أبدا في أن تؤمن الأرض لعباد الله ليقيموا عليها دين الله تبارك وتعالى. القوة التي يتخذها الإسلام إنما تكون لتأمين حرية الإنسان وتأمين تعبيد الناس لله وحده لا شريك له، ولئلا يستعبدوا من العبيد المارقين المتمردين. إسلام عالم جدا، راق في فكره، راق في أسلوبه، راق في تعاليمه حينما تخطط. وإنما القوة التي يتخذها البشر تكون عادة لسيطرة وبسط نفوذ على البلاد، لانتهاك حرمات معينة، لإذلال شعب من الشعوب، لانتهاب أمواله وموارده، أهداف كلها أرضية، أهداف شهوانية. إنما هدف الإسلام من إعداد القوة أهداف سماوية عالية راقية نبيلة، لا تنظر إلى هذه التوافه السواغط، إنما ترقى بالإنسانية كلها حتى بالكافر كما ترقى من باب أولى بالمؤمن. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيد للإسلام والمسلمين قوته، وأن يعدهم بحكمته، وأن يردهم إلى دينهم ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره، فهو القائل سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، فإن إعداد القوة في بلاد المسلمين أمر حتمي وواجب لا ينفك عنه المسلم أبدا ولا يعفى منه، فبه تكون عزة الإسلام ورفعة المسلمين، وبدونه يذل المسلمون كما نرى حالهم في هذه الأيام. لو أن معهم قوة من أي نوع لانتصروا على عدوهم ولما تجرأ عليهم، ولو على الأقل القوة الروحانية التي تربطهم بالله تبارك وتعالى. فروح الإيمان موجودة والحمد لله، ولكن في قليل، في نفر ليسوا بالكثير. حينما تنظر إلى العدد الهائل الذي يمثله المسلمون في العالم، ثم تنظر إلى المؤمنين الصادقين حسب ما ترى العين أو يستشرف القلب، نرى النسبة ضئيلة جدا، نرى النسبة ضئيلة، فلم نبلغ بعد حتى نصرة الله، لم نبلغ بعد المقام الذي تتحرك من أجله قدرة الله وجنود الله تبارك وتعالى. حين يبلغ عدد المؤمنين الصادقين مبلغا يرضاه الله، تحل عليهم سنن الله تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، وهكذا ينصرهم الله تعالى ويعزهم. ولذلك نحن الآن في أمس الحاجة إلى الإعداد، والإعداد نوعان: نوع هو من مسؤوليات أولي الأمر حكام المسلمين، هم المسؤولون عنه، أدوه كان لهم الأجر العظيم عند الله تبارك وتعالى، قصروا فيه كان عليهم الحساب الشديد. والمساءلة التي لا شفاعة فيها بين يدي رب عظيم لا يملك أحد شيئا يومها غيره، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فلن ينفعهم شيء إلا أن يقيموا مناهج الله وأن يعدوا ما أمر الله بإعداده. ونوع آخر في أيدينا نحن الضعفاء، نحن الأفراد، أن يعد كل مسلم نفسه وأن يربي أولاده على القوة. الناس يذهبون إلى النوادي للعب للهو لنزهة، وفي النادي ألعاب قوة، لماذا لا تعلم ولدك أن يكون قوي البنية وتقوي بنية نفسك، تحافظ على صحتك وصحة أولادك، تزود نفسك وأولادك بالعلم والمعرفة والوعي، أن يعرف من عدوه ومن صديقه حتى لا يقتل صديقه يوما ما، ولا يواجه أخاه المسلم بسلاح يوما ما فيخسر الدنيا والآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. تعلمه من يحب ومن يكره، من يواري ومن يعادي، هذه قوة في النفسية. تعلمه كيف نصر الله القلة في مرات عديدة، ليست صدفة وليست مرة، إنما تكررت، ولا حرج على قدرة الله. فالسنة باقية ماضية إلى يوم القيامة، من أخذ بأسبابها حصلها وكانت في عونه. نكون على استعداد إذا دعينا للجهاد بالنفس أو بالمال ضد عدو الله وعدونا، فلنكن أول الملبين. إذا دعانا أمير الناس لذلك نلبي ونجيب ونسارع، طالما فتح الباب فلا تؤخر نفسك، لأنه لا يتأخر ساعتها عن مقاتلة الكافرين إلا منافق، والمسلم أبدا لا يحب أن يكون منافقا، وهذه الكلمة يكرهها كل قلب، والمنافق نفسه يكرهها، ولكنه ضعيف التصور، ضعيف العقل، ضعيف القلب، فلا يستطيع أن يتخلص من هذا الداء، فرضي بمرضه حتى يموت به، نعوذ بالله من النفاق. نعد أنفسنا ونستعد، لو طلب منك مال في سبيل الله فلا تتأخر. ولهذا في الآية التي قال الله فيها: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، قال: وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. هذا ختام الآية، النفقة مع الإعداد، لأن السلاح لا يصنع من الهواء ولا من التراب، ولو صنع من أي شيء ولو من الهواء والتراب فإنه يحتاج إلى مال لتشترى به المادة الخام وليعطى الصانع للسلاح حقه. المسألة تحتاج إلى أموال، ولذلك تجد دائما ذكر الجهاد في القرآن يجمع بين المال والنفس، المال والنفس، يقاتلون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم لأن لهم الجنة. وهكذا دائما تذكر النفس مع المال في الجهاد في سبيل الله. وهنا يدعو الله تعالى كذلك إلى إعداد النفقة، إلى إعداد النفقة في سبيل الله، على شرط أن تكون في سبيل الله أي خالصة لله تبارك وتعالى. المسلمون بهذا حينما يستعدون هذا الاستعداد تعلو رايتهم وتعم الدنيا رهبتهم وهيبتهم، فيرهبهم الجميع، فيبقى كل حيوان جارح أو قاتل أو مفترس يبقى في جحره، يبقى مختبئا، يبقى كل عدو غاشم في مخبئه لا يخرج، وإن خرج يوم يخرج يخرج مطأطئ الرأس، خائف القلب، مرتعد الجسم دون أن يمسه أحد، دون أن ينظر إليه أحد، فقط لأنه علم أن المسلمين لهم قوة. هذا كله إخوة الإسلام، هذا الأمن الذي يتحقق، هذا السلام الذي يتحقق بإعداد قوة في أرض الإسلام، يتحقق كل هذا دون أن يتحرك جندي خطوة واحدة، دون أن تطلق رصاصة أو طلقة واحدة، دون أن تتحرك معدة واحدة من مكانها. فقط إعلان أن المسلمين لديهم قوة، والقوات في مكانها وفي مخابئها وفي مواقعها، والجنود في معسكراتهم، والمسلمون في حياتهم، والأمور تمر بسلام، ولكن يعرف أن فلانا قوي فقط، هذا وحده، دون سفك قطرة دم واحدة، دون قتل نفس واحدة، دون انتهاك أرض، دون انتهاك عرض، دون أي ضرر يحدث في الأرض كلها، يحل السلام ويحل الأمن. ولا عجب، فهذا ليس اقتراحا لي أو اقتراحا واستنباطا لفقيه الإمام قديم في الأمة، ولكن هذا هدي الله، هذا شرع الله الذي خلق الناس ويعلم من خلق، وهو اللطيف الخبير، يعلم كيف يأمن المؤمن وكيف يقوى، يعلم كيف يرهب الكافر ويذل، يعلم كيف تأمن الدنيا وكيف تضطرب، يعلم كل شيء سبحانه وتعالى، ولا تغيب عنه غائبة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحل السلام في بلاد المسلمين، وأن يحل الأمن في قلوب المؤمنين، وأن يرفع العزة تاجا فوق رأس المؤمنين. اللهم أعزنا ولا تذلنا، وقونا ولا تضعفنا، ولا تسلط علينا عدونا بذنوبنا، اللهم لا تسلط علينا عدونا بذنوبنا، ولا تؤاخذنا بسفهائنا ولا بجهلائنا، اللهم اعف عنا وعن خطايانا، واغفر ذنوبنا وزلاتنا، اغفر ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، توفنا مع الأبرار، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم أعز الدين يا رب العالمين، اللهم أعز الدين يا رب العالمين، اللهم أعز الدين بنا، وأعزنا بديننا، إنك على كل شيء قدير، اللهم رد علينا مسجدنا الأقصى، اللهم رد علينا مسجدنا الأقصى، ورد عنا عدونا، وأرنا فيه عجائب قدرتك، اللهم انتقم لنا من عدونا، اللهم انتقم لنا من عدونا بحولك وقوتك يا قوي يا متين، اللهم قو ساعد الإسلام والمسلمين، اللهم قو شوكتهم وأعلي رايتهم واجمع صفهم، وافق ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى، وفقهم يا ربنا لصالح العباد وخير البلاد برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم اجعلهم رحمة على رعاياهم، اللهم اجعلهم رحمة على رعاياهم، ولا تشقي المسلمين بهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك برحمتك أن تغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ورافع الدرجات. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمالنا أواخرها، أوسع أرزاقنا عند كبر سننا، وخير أيامنا يوم نلقاك يا أرحم الراحمين. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه، وأقم الصلاة.